إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان الخشوع في الصلاة لبها وروحها، ورد النهي الشديد والتحذير الأكيد من تركه فيها. وترك الخشوع في الصلاة يسبب ترك أركانها وواجباتها، فلا يمكن للخاشع لله في صلاته أن ينقر صلاته أو يترك شيئا من أركانها أو واجباتها على أقل الأحوال، لأنه يستحضر عظمة الله تعالى ويخاف عقابه ويرجو ثوابه. وقد جاءت النصوص الثابتة بالتحذير من الأمور الآتية: الأمر الأول التحذير من نقر الصلاة وعدم إتمامها. وقد يصلي المرء 60 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وصححه الألباني وغيره. ولا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عابد لا يقيم فيها صلبة بين ركوعها وسجودها. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. أخرجه أحمد وحسنه محقق المسند. ومن مات وهو لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. أخرجه الطبراني في الكبير وابن خزيمة وحسنه الألباني. وقد ينصرف المصلي ولم يكتب له من صلاته إلا عشرها، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وهو حديث حسن. وعن أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع حتى بلغ العشر. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وحسنه لغيره الألباني. وقد يصلي المرء 40 سنة ولا يكتب له صلاة واحدة، لحديث حذيفة موقوفا عليه أنه دخل المسجد فإذا رجل يصلي فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما انصرف قال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل عليه يعلمه، ثم قال: إن الرجل لا يخفف في صلاته وإنه ليتم الركوع والسجود. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. ونقر الصلاة كنقر الغراب أو الطائر بمنقاره من علامات النفاق الخالص، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه مسلم. ورجح النووي رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين قرني الشيطان على حقيقته وظاهر لفظه، والمراد أن الشيطان يحادي الشمس عند غروبها بقرنيه وكذا عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ، فيقارنها الشيطان ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. قال الإمام المجدد رحمه الله: فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكره النقر، وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد بكى أنس بن مالك رضي الله عنه على تأخير الصلاة عن وقتها وتضييعها. فعن الزهري رحمه الله قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. أخرجه البخاري. ومعنى تضييعها أي تأخيرها عن وقتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة. الأمر الثاني مما ورد التحذير منه هو ترك شيء من أركان الصلاة. وأفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى 3 أقسام، هي أركان، وهي ما لا يسقط جهلا ولا عمدا ولا سهوا، وواجبات، وهي ما تبطل به عمدا ويسقط جهلا وسهوا ويجبر بسجود السهو، وسنن، وهي ما لا تبطل به عمدا ولا سهوا. فأفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي الأركان والواجبات والسنن. الركن في اللغة جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، وسميت أركان الصلاة تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا به. وأما الركن في الاصطلاح فهو ماهية الشيء والذي يتركب منه ويكون جزءا من أجزائه، ولا يوجد ذلك الشيء إلا به، وهو عبارة عن جزء الماهية وهي الصورة. وأركان الصلاة 14 ركنا، وهي: الركن الأول القيام في الفرض مع القدرة، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. ولحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري. فالركن الأول من أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. متفق عليه. ولحديث علي رضي الله عنه يرفعه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وفيها أي في الفاتحة 11 تشديدة، فإن ترك حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح صلاته. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركن الخامس من أركان الصلاة الرفع من الركوع والاعتدال قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. السابع من أركان الصلاة الرفع من السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الركن الثامن من أركان الصلاة الجلسة بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تطمئن جالسا. والركن التاسع الطمأنينة في جميع الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته كان يقول له في كل ركن حتى تطمئن، كما في الصحيحين. والطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب، فلو لم يسكن لم يطمئن. الركن العاشر من أركان الصلاة التشهد الأخير، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. والحديث في الصحيحين، ولفظه عند النسائي: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله جالسا وداوم عليه كما في الأحاديث، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة كصلاته، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث، وهو في الصحيحين. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث، رواه مسلم. الركن الثالث عشر من أركان الصلاة الترتيب بين أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته، علمه إياها مرتبة بثم، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائمة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واظب على هذا الترتيب وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الركن الرابع عشر من أركان الصلاة التسليمتان، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولحديث عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أركان الصلاة، وهي 14 ركنا. ورد أيضا التحذير من ترك شيء من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، وتجبر بسجود السهو. فالواجب في الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمدا، ويسقط الواجب سهوا وجهلا، ويجبر بسجود السهو. وواجبات الصلاة هي: الأول جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ويستثنى من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة، وتكبيرات الجنازة فإنها ركن، وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. فجميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام لحديث أنس رضي الله عنه يرفعه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عكرمة: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ أخرجه البخاري. وفي رواية: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. فالواجب الأول من واجبات الصلاة جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. الواجب الثاني من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم في الركوع لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، رواه مسلم. الواجب الثالث من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، واستظهر الألباني رحمه الله أن ذلك للمأموم أيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، وفيه: ثم يقول: سمع الله لمن حمده إذا رفع صلبه من الركوع. الواجب الرابع من واجبات الصلاة قول ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمنفرد والمأموم. أما الإمام والمنفرد فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، وفيه: ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، متفق عليه. وأما المأموم فلحديث أنس رضي الله عنه يرفعه، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه. الواجب الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود لحديث حذيفة أرفعه، وفيه: ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، رواه مسلم. الواجب السادس من واجبات الصلاة قول رب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة رضي الله عنه يرفعه، وفيه: وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب السابع من واجبات الصلاة التشهد الأول لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخرج الرواية أحمد والنسائي أبو داود بإسناد صحيح. ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. متفق عليه. الواجب الثامن من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول، لحديث عبد الله بن بحينة الذي سبق، وفيه قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فهذه هي واجبات الصلاة، وقد ورد التحذير من ترك شيء منها أو الإخلال به، وورد أيضا التحذير من فعل شيء من مبطلات الصلاة التي تفسدها وتبطل الصلاة وتجب إعادتها بقول أو فعل مما يلي. المبطل الأول الكلام العمد مع الذكر، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم. ولحديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، وفيه إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فأرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، ولكن يرد المصلي على المسلم بالإشارة كما سيأتي إن شاء الله. فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة شغلا، رواه مسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. المبطل الثاني من مبطلات الصلاة الضحك بصوت يسمعه المصلي أو غيره، وهو ما يعبر عنه بالقهقهة. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. ومن مبطلات الصلاة الأكل والشرب. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من أكل أو شرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة. ومن مبطلات الصلاة انكشاف العورة عمدا، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فإذا عدم الشرط عمدا بدون عذر بطل المشروط، وهو هنا أي المشروط الصلاة. من مبطلات الصلاة الانحراف الكثير عن جهة القبلة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ومن مبطلات الصلاة العبث الكثير المتوالي لغير ضرورة، يعني الحركة الكثيرة المتوالية. ومن مبطلاتها انتقاض الطهارة، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، وفيه: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه، وفيه: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وكذلك إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة تبطل صلاته، أو شرطا من شروطها لغير عذر شرعي. وكذلك من تعمد ترك شيء من واجباتها بغير عذر كما مر. فورد التحذير من فعل شيء من هذه المبطلات، كما ورد التحذير من ترك شيء من الأركان أو الواجبات أو الإخلال بذلك، حتى يتحقق الخشوع في الصلاة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.